بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين، ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل، أي من الجائز في حقه تعالى إرسال الرسل، لكن بذا إيماننا قد وجب، أي وجوبا، أي وجوبا شرعيا، فدع هوى قوم بهم قد لعبا. ثم انتقل إلى صفات الرسل أو كمالاتهم الواجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام، فقال: وواجب في حقهم لمانة، وواجب في حقهم لمانة. وهذا اضطر إليه بسبب وزن الشعر، ما قال: وواجب في حقهم الأمانة، ذهب إلى هذا الوصل لضرورة الوزن. ولاحظوا تكرار لفظ وجب في هذه الأبيات التي قرأناها في قوله: فلا وجوب، أي فلا وجوب عقلا، لكن بذا إيماننا قد وجب، يعني شرعا. ثم قال: وواجب في حقهم، أي عقلا. إذن ينبغي أن نعرف عند ورود لفظ الوجوب أهو وجوب عقلي أم شرعي. فالوجوب العقلي ما لا يقبل الانتفاء، يقبل الثبوت فقط ولا يقبل الانتفاء. أما الوجوب الشرعي فهو ما يثيبنا الحق تبارك وتعالى على فعله ويعاقبنا على تركه. فأوجب علينا الاعتقاد بالرسل عليهم الصلاة والسلام، أي يثيبنا على الاعتقاد بهم ويعاقبنا، نعوذ بالله من ذلك إن نحن لم نعتقد بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فلما قال: وواجب في حقهم لمانة، بدأ يعرض الصفات الواجبة عقلا ونقلا في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي ما لا يصح انتفاؤه في حق من أرسله الله رسولا. نعم.
قوله: وواجب في حقهم، الضمير عائد على الرسل بالنسبة للجميع، ومثلهم الأنبياء فيما عدا التبليغ.
يعني الأنبياء كالرسل بالنسبة للكمالات، إلا أن الرسل أمرهم الله سبحانه وتعالى بالتبليغ، أما الأنبياء فلم يأمرهم بالتبليغ. عادة كان الأنبياء يوجدون في زمن رسول، وتكون شريعة ذلك الرسول سائدة، فيبلغون شريعة ذلك الرسول، يكونون دعاة إلى الله بشريعة الرسول المرسل، ولا يبلغون ما أوحي إليهم. نعم.
وهذه الصفات واجبة عقلا ونقلا، لكن الأقوى هو الدليل النقلي، ولذلك قال فيما يأتي كما رووا:
وواجب في حقهم لمانة وصدقهم، وضف له الفطانة، ومثل ذا تبليغهم لما أتوا، ويستحيل ضدها كما رووا. نعم.
قوله لمانة هي حفظ ظواهرهم وبواطنهم في حالة الصغر والكبر قبل النبوة وبعدها، عن التلبس بمنهي عنه ولو خلاف الأولى، لكن قد يقع منهم المكروه وخلاف الأولى لا على وجههما بل على وجه التشريع، كالبول من قيام والشرب كذلك
والشرب كذلك
وترك بعض الرغائب. وأما المحرمات فلا تقع منهم إجماعا.
سلام، إيش قال؟
فلا تقع منهم إجماعا.
إذن الأمانة حفظ الله تعالى لظواهر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحفظه لبواطنهم، لأن الله تبارك وتعالى كلف الظواهر وكلف البواطن، فكلف الظواهر بأعمال بدنية وكلف البواطن بأعمال قلبية، كلف الظواهر بالمشي في الجهاد، بالمشي في الدعوة، بالمشي إلى بيت الله، بإنفاق المال، بالجوع، في الصيام، وكلف البواطن بالصبر والتوكل والمراقبة واليقين والشكر. فحينما يعلم الإنسان أن التكليف توجه إلى الظاهر وأن الظاهر في الإنسان ربما يكون متلبسا بواجب أو مندوب، وربما يكون متلبسا بمكروه أو محرم، أي انفعال الإنسان للتكليف هذا في حق مطلق إنسان، لكن بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ ظواهرهم وبواطنهم، فلا تقع بواطنهم في منهي. إذن ذكرنا أمثلة على أفعال ظاهرة وباطنة محبوبة لمولانا، لكن هناك أيضا أفعال ظاهرة وباطنة يكرهها مولانا، فالسرقة من مكروهات مولانا يكرهها، يغضب لفعلها، والزنا والعياذ بالله، والكذب والرشوة، النظر إلى محرم، القتل، السحر، هذه منهيات يتلبس بها ظاهر الإنسان، وكذلك هناك منهيات باطنة مثل الحقد والغل والاعتماد على الخلق والضجر، هذا كله من المنهيات الباطنة، ضد الصبر الضجر، ضد الشكر الكفران والجحود، ضد التوكل الاعتماد على الخلق، ضد اليقين الشاك، هذا كله حفظ الله تبارك وتعالى ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن الوقوع فيه، حفظ الظواهر عن منهيات الظاهر وحفظ البواطن عن منهيات البواطن. لماذا عدلوا عن لفظ العصمة إلى لفظ الأمانة، مع أن المقصود من الأمانة العصمة؟ فمعنى الأمانة العصمة، لماذا ذهبوا إلى لفظ الأمانة التي هي الحفظ؟ ما سر ذلك؟ سر ذلك هو الجائز الذاتي الذي توجه من خلاله خطاب يظهر عظمة خالق الرسل على سبيل المثال: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. مثل هذه النصوص التي تظهر عظمة خالق الرسل، مثل هذا الخطاب، ليس لأحد أن يخاطب الرسل به إلا خالقهم، وفيه لطائف حتى لا تغفل عن عبودية الرسل لله. فلو أن خطاب الله تبارك وتعالى إلى الرسل كان خطاب تقديس وتعظيم، فقد يغفل أتباع الرسل عن عبودية الرسل لله. لذلك قرأنا في القرآن: وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام. لماذا ذكر مولانا أن المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام؟ يذكرنا بعبوديتهما لله. لماذا قال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ حتى يذكرنا بعبودية المسيح وعبودية أمه لله حتى لا نقع في الإفراط. لماذا قال لحبيبه وسيد مخلوقاتي: ليس لك من الأمر شيء؟ كان صلى الله عليه وسلم يمسح عن وجهه الدم ويقول: ويح قوم أدموا وجه نبيهم. فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. نحن مهما عظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعظمه على أنه مخلوق، تعظيم مجازي. نقول للإنسان: أنت مجتهد، نقول له أنت عالم، نقول له سيدنا يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهو وصف نفسه بالعلم. رسول الله سيدنا محمد أعلم من يوسف عليه الصلاة والسلام، وأحفظ من يوسف، سيد الرسل، سيد الأنبياء.
الله
قال: أنا خير المنزلين. وفي القرآن وصف الله خير المنزلين، هذا وصف مجازي. أستطيع أن أقول أنا خير المطعمين مجازا، لكن لا أستطيع أن أقول ذلك حقيقة. لذلك الذين ينكرون المجاز يقال لهم إذا كان يوسف خير المنزلين والله خير المنزلين فكيف صح ذلك عندكم؟ هذا خير المنزلين من حيث السببية والمجاز، ويطعمون الطعام على حبه، إطعام، هذا من حيث السببية والمجاز. لكن والذي هو يطعمني من حيث الحقيقة والاعتقاد. إذن لما خاطب خالقهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الخطاب، تأدب علماء التوحيد فعدلوا إلى لفظ الأمانة، وهذه نكتة خفية. الأمر الثاني قال حفظ ظواهرهم وبواطنهم في حالة الصغر والكبر. هذا سيكون رسولا وسيتبعه الناس، ماذا لو أن واحدا ممن يدعوهم قال له أنسيت تاريخك الأسود؟ إذن سيضعف تأثيره. لو قال له ألا تذكر تاريخك الأسود، كنت تفعل الموبقات كلها والآن صحوت من غفلتك، إذن أي منطقية في دعوته عند ذلك الناس إلى ترك الموبقات؟ لذلك تولى الله سبحانه وتعالى الرسل منذ الصغر وحفظهم، وخاطب يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فإذا كان يحيى يأخذ الكتاب بقوة ويأخذ الحكم والنبوة صبيا، أو يأخذ حفظا وعناية خاصة، أيكون هذا ليحيى ولا يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا نفرق بين أحد من رسله. إذن في حالة الصغر والكبر، قبل النبوة وبعدها، والعلة كما ذكرنا حتى لا ينظر إليه بعد النبوة على أنه ناقص الرتبة، عن التلبس بمنهي عنه ولو خلاف الأولى، لكن قد يقع منهم المكروه وخلاف الأولى لا على وجههما. يعني إذا فعل الرسول مكروها في حقه ليس بمكروه، لأنه ما فعل ذلك المكروه إلا ليبين لنا نفي التحريم. إذا نهانا الله تبارك وتعالى أو رسوله عن أمر، ثم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر مرة، ففعله هذا ليدلنا على أن النهي لم يكن جازما، فهو نهي غير جازم، لأن النهي نوعان: نهي جازم وهو المحرم، ونهي غير جازم وهو المكروه. والأمر نوعان: أمر جازم وهو الواجب الفرض، وأمر غير جازم وهو الندب. فإذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أمر الله تبارك وتعالى ورسوله به، فتركه ليدلنا على أن الأمر غير جازم حتى نفرق بين الواجب والمندوب، بمعنى السنن التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال كان صلى الله عليه وسلم يتركها في بعض الأوقات ليبين لنا أن الأمر بها غير جازم، أي هي في رتبة الندب، فلا ينبغي أن نساوي بين الواجب والمندوب. والإمام مالك كره صيام 6 من شوال من أجل أن يؤكد على فرضية رمضان، وحتى لا يرتقي المندوب إلى رتبة الفرض، ليحافظ على رتبة الفريضة. فإذا ترك فعلا أمر به، أمر الله ورسوله به، فليبين لنا أن هذا مندوب، إذن هو في حقه واجب، هو في حقه واجب إذا ترك أو فعل ما نهى الله ورسوله عنه، فهو هذا الفعل في حقه واجب مو مكروه، لأنه ما فعله إلا ليبين لنا رتبته، ففعله ذاك فعل تعريفي، وهذا الفعل التعريفي واجب في حقه. في حقنا مكروه، ليه؟ لأننا نهينا عنه. ولماذا لم يكن في حقنا محرما؟ لأن رسول الله فعله، فلو لم يفعله لبقي في حقنا محرما، ففعله ليبين لنا أنه ليس بمحرم إنما هو مكروه، ففعله ذاك واجب. إذن لا يفعل الرسل إلا واجبا أو مندوبا، لا يقع الرسل في مكروه ولا خلاف أو لا. ولحضور قلوبهم مع الله في كل الأحوال تنقلب مباحاتهم إلى مندوبات، لأن النية لا تغيب عن قلب الرسول، لذلك ينقلب المباح إلى مندوب في حقه. بالنسبة لنا فعل الرسول يقتضي الإباحة، فعل الرسول فيما لم يأمر أو ينهى عنه، إذا فعل فعلا لم يأمر به ولم ينهى عنه ففعله يقتضي الإباحة. إذن إذا أمر بأمر، ننتبه لأن القضية دقيقة، إذا أمر بأمر وفعله ولم يتركه فهو واجب. ما ترك صلاة صبح ولا ظهر ولا عصر وعندما نام عن الصبح قضاها، ليبين لنا أن الفريضة لا يمكن تركها، عندما نام عن الصبح قضاها، صلاها قضاء. فإذا أمر بأمر وفعله ولم يتركه فهو واجب، وإذا أمر بأمر وفعله وتركه فهو مندوب، وإذا نهى عن أمر ولم يفعله فهو محرم، وإذا نهى عن أمر وفعله فهو مكروه، وإذا فعل فعلا لم يأمر ولم ينهى، لم يأمر به ولم ينهى عنه فهو مباح، فمقتضى فعله من غير أمر منه أو نهي الإباحة، وهذا هو معتمد الجمهور، وقد خالف بعضهم خلافا شاذا لا يلتفت إليه، قال بعضهم إن فعله يقتضي الوجوب، ولا يخفى كم في هذا من التضييق على الأمة، وخالفه هو خالف بهذا معتمد الجمهور. إذن في كل الأفعال يكون الرسول مطيعا لله، فلا يمكن في حال من الأحوال أن يعصي الله تبارك وتعالى أبدا، لأن عين فعله تشريع. فإن قلت فعل شيئا ثم نزل حكما في القرآن يلغي ما فعل، نقول هذا حكم وحكم الناسخ والمنسوخ، لأن فعله حين فعله تشريع، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وما قال توقفوا واسألوه هل هذا جبلي أم هذا غير جبلي أم إلى آخره. مجرد أن يفعل فعلا دخل في دائرة الأحكام الخمسة خلاص. فإذا نزل خطاب رباني قرآني يلغي ذلك الفعل نقول منسوخ جاء بعده ناسخ. هذه هي القضية التي خلط فيها بعض من كانت له يد طولة في العلم ولم يخلط فقط المخلطون، هذه خلط فيها كثيرا من أهل العلم. لا يمكن أبدا أن يرتكب خطأ أو معصية، الله يقول واتبعوه، انتهى الأمر واتبعوه. فإذا فعل الفعل فهو تشريع، فهو مشرع، اسمه مشرع. الآن بينه وبين ربه هي من شغلتنا، لا شأن لنا فيما بينه وبين ربه. ففعله تشريع. الصحابة عندما رأوا رسول الله وهو في الصلاة خلعوني على كل الصحابة ما بيفهموا، ولا جيل صار يفهم، هو في الصلاة خلعنا له فخلعوني عليهم، فلما انتهى قال لماذا خلعتم؟ قال رأيناك خلعت، فما قال لهم لا تقلدوني وما قال لهم لا تتبعوني، قال هذه المرة ما خلعت إلا لخصوصية، حيث نزل جبريل وأخبرني أن على النعل نجاسة فخلعت النعل، أما نعالكم فكانت طاهرة فلا تخلعوها. لاحظ لم يسكت رسول الله عن القضية، إنما أنكر عليهم خلع النعال ليبقي الصلاة بالنعل في دائرة الأحكام، والصلاة في النعل الطاهر أفضل من الصلاة بدون نعل، الصلاة في النعل الطاهر أفضل من الصلاة بدون نعل. هذه كرامة للأمة المحمدية، قيل لموسى اخلع نعليك وأكرم الله هذه الأمة. فلذلك تجد في تفسير خذوا زينتكم عند كل مسجد من جملة ما قيل في التفسير البسوا النعال، لكن كان المسجد أيام زمان رمل وحصى، الآن المسجد سجاد عجمي، وإذا دخل إلى المسجد وداس على السجاد العجمي بعدين تتخربط العوائد، صار المسجد في لا الحمد لله ما في بالنص ترية كريستال، في كل ترية كريستال بتعمر جامع. حاصل التوظيف، التوظيف لو جاء المهندسون وقالوا المسجد إذا ارتفع وكان في تهوية وكان هذا حسن توظيف، لما جاء الأصحاب بالحصى من وادي العقيق حين نزل المطر في المسجد النبوي قال صلى الله عليه وسلم هذا حسن. ليه؟ لأنه توظيف، هذا الحصى يساعد إذا نزل المطر الأرض لا تغوص الأقدام فيها، له وظيفة، قال هذا حسن. والصحابة وسعوا، ورسول الله وسع المسجد. إذا كل ما في وظيفة خير، لكن عندما ننصرف عن الوظيفة إلى التفاخر، جمع حارتنا ما بدي جمع حارتكم لخاي، جمع حارتنا مرتب مزين مفسفس، يعني فسيفساء، فيه فسيفساء، فيه كذا فيه كذا فيه كذا، لك يعني الحجرة مكلفة كذا إلى آخر ما هنالك. هذا ليس المراد منه. نعم ابني مسجد جدرانه متينة مقاوم للزلازل ما في مانع. رحنا على مسجد السليمانية في تركيا، مسجد السليمانية لما أراد أن يبنيه قال اجعلوا الأساسات في العمق مساوية لارتفاع المسجد. هذا توظيف ما أحسنه. لذلك كل مساجد اسطنبول اهتزت عند الزلازل إلا هذا المسجد. إذن هذا توظيف ما أحسنه. إذا كان الأمر له وظيفة، المادن يرفعوها حتى يصل الصوت ما في مانع، هذا توظيف. أما مجرد التفاخر، مجرد التفاخر مشكلة. إذن حفظ ظواهرهم وبواطنهم في حالة الصغر والكبر قبل النبوة وبعدها عن التلبس بمنهي عنه ولو خلاف الأولى، لكن قد يقع منه المكروه وخلاف الأولى لا على وجههما بل على وجه التشريع كالبول من قيام والشرب كذلك وترك بعض الرغائب، وأما المحرمات فلم تقع منهم إجماعا. إن قلت إن إخوة يوسف قد فعلوا معه ما ظاهره الحرام فعلى أنهم ليسوا بأنبياء فليس بمشكل، وأما على أنهم أنبياء فمشكل. نعم سؤال حسن، ماذا إذا فعل منا شخص فعلا فعله رسول الله ونوى الاقتداء، هذا يثاب عليه، وهذا صرح به كثير من أكابر أهل العلم. إذا فعل فعلا نوى فيه الاقتداء، لما وكزه ما نوى أن يقتله، هذا داخل في القتل الخطأ، دفشه دفشة أي واحد بيدفش حدا، لكن دفشة موسى قتلته وكزه، يعني نكشه. يعني أنت إذا نكشت أخوه عملت معصية، لكن هي نكشة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم وأجيبه.
أجيب بأنه
وأجيب
بأنهم وإن كانوا أنبياء إلا أنهم ليسوا برسل مشرعين، فللنبي أن يفعل بمقتضى الحقيقة وباطن الأمر، كما في خرق السفينة وقتل الغلام الواقع من الخضر عليه السلام، فهو بحسب الظاهر حرام وبحسب الباطن مصلحة. فإخوة يوسف أعلمهم الله بالإلهام أو الوحي أن يوسف يملك مصر وتحصل له السيادة العظمى بها، فتعين عليهم أن يفعلوا أمورا وإن كان ظاهرها الحرام، إلا أنها في الباطن والواقع واجبة عليهم ليتوصلوا بذلك إلى وصوله لمصر. ففعلهم هذا حرام ظاهرا مأمورون به باطنا، ويقال فيهم كما قال الخضر: وما فعلته عن أمري.
هذا لا لا أكره هذا القول. لم يثبت أنهم أنبياء وقد عصوا وتابوا، ولا يوجد دليل واحد يصلح أن يقف يثبت أنهم أنبياء. فلماذا ندافع عن قضية لا حاجة لنا للدفاع عنها؟ ليسوا بأنبياء وانتهت القضية خلاص. في الوصل عند الوصل يبدو في مشكلة. نعم دقيقة.
ويؤول أيضا ما يوهم خلاف الأمانة في حقهم كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ووضعنا عنك وزرك، بأن المراد ذنوب أمته ووزره.
أيضا هذا تكلف، أيضا هذا تكلف. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ليلبسك المغفر، المغفر الدرع. المغفر في اللغة الدرع، يعني فلا تقع في الذنب. والذي ذهب إليه أكابر أهل التحقيق، وهذا أميل إليه، أن خالق الرسول له أن يقول للرسول أذنبت، لكنه لا يمكن أن يقع في ذنوب المؤمنين. يعني ذنوب المؤمنين، الذنوب اللي نعرفها نحن، الذنوب التي نعرفها مستحيل أن يقع فيها رسول. لكن من باب الاشتراك اللفظي، لله تعالى أن يقول له أذنبت، ثم هذا الذنب ما بنفهمه نحن ولا بنعرفه، لا يعلمه إلا ربه، يليق بمقام الرسالة ليفرق هذا اللفظ بين المخلوق والخالق. إذن مستحيل وقوع الرسول في ذنوب المؤمنين. لكن هل لله تعالى أن يسمي فعلا ما هو في حقنا من أعظم القربات؟ لكن بحسب مقامه. يعني واحد دخل من الباب، دخل وعم بمشي على مهله، طلع عليه استاذه قال له: يا قليل الحياة يلي ما بتفهم، لك انا ايش اعمل؟ كل العالم داخلي. قال له: لا، الا انت، انت بتدخل بسرعة وبهمة وبعزم وحزم، انت لانه في الي عين عليك، خاصة انت بالذات بدك تمشي تنتبه شلون عم تمشي شلون. وانا يا جماعه عملت شيء غلط؟ لا، حدا شاف عملت شيء؟ لا، بس انا شايف عليك انت لازم تكون غير هيك. طيب اذا هذا يتناسب مع مقامي الخاص. وحده ثانيه، مثال لك: انت ما بتستحي عليه، انت ما بتستحي ليه خيو؟ ليه ما عم تضحك؟ طب كلهم ما عم يضحكوا، بس تعرف انه انا بحب تضحك، ليش ما عم تضحك؟ إذن هذه لغة حب. واحد بحب الثاني كثير، بحب يشوفه عم يضحك، قال له: لانه ما ضحكت انت اذنبت. يعني إذن الموضوع دلال، موضوع لغة خاصة، ما هي شغلتنا، ما هي شغلتنا نحشر حالنا في مقام لا ينبغي لنا أن نتدخل فيه، فهو أمر بين الله وعبده. لذلك نص أهل التحقيق والأولياء على أن الأكمل والذي هو من الفهم عن الله ألا نقول عصى آدم إلا في معرض التلاوة. نقرأها، نقرأها قراءة، لكن ما منطالع برا ومنعملها من كلامنا. لك من هو أنت؟ هذا آدم رسول نبي، تأدب. من هو أنت؟ تعرف أنت إيش قصتا؟ إذن إياك أن تتلفظ بها إلا في معرض التلاوة. هذا ما ذهب إليه أهل التحقيق. نسأل الله أن يرزقنا الحضور مع هذه المعاني في التطبيقات. نعم.
أو أن المراد بالوزر أثقال الوحي،
هذا مقبول غير لفظ الذنب. الوزر يأتي بمعنى الثقل. نعم.
فإنه كان يثقل عليه نزول الوحي فكان لا ينام، فأخبره الله بأنه وسع صدره ووضع عنه أثقال الوحي، فكان بعد ذلك لا يثقل عليه الوحي.
نعم.
أو المراد الوزر على فرض وقوعه، أي إن وقع منك ذنب أو وزر فقد غفرناه ووضعناه عنك.
نقف هنا لأن البحث يحتاج إلى تفصيل. والحمد لله رب العالمين. فاتحة.